بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ، ورضي الله عنكم إلى أن قال: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها عن من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. وبإليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن زبير بن العوام مثل ذلك. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غيره أو غير عبده. باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه.
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته البينة وحسن بيانها على لسان عبده وحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار معاجل الأنوار ومن تبعهم بإحسان وعلى منهاجهم سار من أهل النفوس المطمئنة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله بالدلالة عليه الماسكين لأعز الأعنة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم وجمعنا بهم في أعلى الجنة. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة في الشريعة الغراء بالنكاح. وقال: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وقد تقدم معنا ذكر ما حرم الله تبارك وتعالى من الجمع بين الأختين، وأن ذلك أيضا ممتد إلى الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وبنت أختها والمرأة وبنت أخيها، وسواء كان بنسب أو رضاع أو مصاهرة، من كان كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكرا لم يجوز أن تنكح الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد، وهذا من الأمر المجمع عليه. ثم الوطء كذلك بملك اليمين من غير النكاح، من غير الزواج، وما ملكت أيمانهم. فالوطء بملك اليمين أيضا إذا وطئ من جواريه واحدة له ملك لأختها أو لعمتها أو لخالتها أو لبنت أخيها أو لبنت أختها، فلا يجوز له أن يطع الثانية ما دام قد وطع هذا، ولا يجمع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما في عقد ونكاح واحد. أما في ملك اليمين يجوز أن يملك خوات وأن تكون عنده أمة ووطئها بملك اليمين ثم يشتري أختها أو عمتها وخالتها، فجمعهن في ملك اليمين في ملك لا 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 ضرر فيه ولا تحريم فيه ولا نهي عنه، ولكن عن الوطئ. ولهذا عبر باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، فذلك لا يجوز. إذن فعلمنا الجمع في الملك جائز بغير خلاف، ولكن في الوطئ ما يجوز، لا يجوز جمع بين الأختين من إماء في الوطئ. وكذلك بين المرأة وابنتها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكل المحارم. وإذا كان في ملكه أختان أو خوات فالهوط واحدة فقط. وجاء عن الحكم محمد أنه إذا كان عنده أخوات أو اسمه جارية وبنتها أو جارية وعمتها أنه لا يقرب أحد منهن، لكن قال جمهور العلماء لا، بل يجوز له أن يقرب واحدة، فإذا قرب واحدة فلا يجوز له أن يأتي من يحرم الجمع بينها وبينها إلا أن يبيع تلك الأولى فتحرم عليه، أو يزوجها غيره بعد استبرائها منه فتحرم عليه. أما مجرد استبرائه منها فقط فذلك عند أكثر العلماء لا يجيز له أن يطع الثانية التي لا يجوز الجمع بينهما، كما أنه إذا قال أنا حرمت هذا على نفسي لا ينفع ولا يفيد أن يطع الأخرى حتى تحرم عليه، تحرم عليه لا بحليف منه ولا بتحريم على نفسه، ولكن بتزويجها غيره أو خروجها عن ملكه، فحينئذ يجوز له أن يقرب الأخرى لأن هذه تلك قد حرمت عليه. فقبل تحريم الموطوع لا يجوز له أن يتأ ابنتها ولا عمتها ولا خالتها ومن لا يجوز الجمع بينهما. وإذا أخرجها عن ملكه وباعها فينبغي أن ينتظر فلا تحله أختها حتى يستبرئ المخرجة ويعلم أن براءتها من الحمل. وإذن فإذا قرب واحدة فالثانيات ممن يحرم الجمع بينها وبينها محرمات عليه حتى تحرم عليه تلك الأولى. يقول أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطى إحداهما بعد الأخرى، قال عمر ما أحب أن أخبرهما، وفي نسخ ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهى عن ذلك أي نهي تحريم. وجاء عن عثمان بن عفان عن الأختين من ملك من يجمع بينهما، فقال عثمان حلتما وحرمتما آية يجوز التحريم وأن تجمع بين أختين، لما قد سلف الله كان غفور رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقولوا إلا ما ملكت أيمانكم هل يستثنى منه الجمع بين الأختين؟ الجمهور على أن ذلك لا، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومع ذلك فقال سيدنا عثمان فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، يعني الجمع بين الأختين بملك اليمين، لتعارض الدليلين أو على الوجوب عنده لتقديم الحظر والمنع على الإباحة. فالبقرة جاء من عنده فلقي رجل من صحابه صلى الله عليه وسلم أبسل عن ذلك قال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا, يعني لعاقبت معاقبة يكون فيها عليه النكال حتى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء فيبتعد الناس عن مثل ذلك. قال ابن شهاب وراه يعني للصحابي الذي لقيه علي بن أبي طالب ولم يصرح باسمه ها هنا لماذا؟ لماذا لم يصرح باسمه؟ برجع رجل من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجالس و تلف اسمه صاحب عبد الملك بن مروان وكانوا يستذكرون ذكرى سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه. وفي هذا بلية تولي أمر المسلمين غير الأتقياء والأنقياء المنزهين في بواتنهم عن الأهواء وعن التحامل على عباد الله تبارك وتعالى. وكم جلب ذلك من شرور على الأمة على أن الخير في الأمة محفوظ للصادقين والمخلصين في أي شان كانوا. وقد أثنى الله على سيدتنا آسيا بنت مزاحم وضربها مثلا للمؤمنين وهي عائشة في قصر فرعون المدعي الربوبية والألوهية والعياذ بالله تبارك وتعالى, ولكنها في مسلكها وفكرها ونيتها وعملها لم تلتفت إليه ولا إلى زخرفه وغرور قوله ولا إلى مظهر حكمه وقدرته وسلطانه. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلم يزل من أشار إليهم صلى الله عليه وسلم مهما كان من انحراف عند الولاة وعند القائمين على أمور المسلمين في أي الأوقات وأي الأماكن يوجد في الأمة أرباب الإنصاف والاتصاف بكريم الأوصاف والصدق مع الحق في الظاهر والخافي والوعي لأسرار الوحي كما جاءت وفهمها من قبلهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان, لا يزال في الأمة من هو على ذلك الحال. ولم يزل الأمر أيضا مشوبا ومخلوطا ب ولاة جور وظلم وأرباب أهواء متزلفين إليهم إلى غير ذلك حتى يأذن الله في آخر الزمان بفرج كبير للأمة يرجع فيه أمر الحكم الظاهر والخلافة الظاهرة إلى من هم أهلون في الخلافة الباطنة من حملة السر المسهون مما يمهد له لسيدنا الإمام المهدي أو لسيدنا عيسى بن مريم عليهم السلام عند نزوله إلى الأرض وتوليه أمر الحكم وتوليته للصديقين والمقربين على الأقطار وعلى الأماكن. فحينئذ تكون خير أيام الدنيا بعد أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيام عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا مراد الله في خلقه, لا يملك إنسي ولا جني ولا ملك أن يغيره ولا أن يبدله, لابد أن ينفذ في الخلق كما أراد جل جلاله لأن الحاكم واحد والملك واحد على الحقيقة, لا يكون في ملكه إلا ما شاء. ف فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فعلم العقلاء سر حكمة الله تعالى فتأدبوا مع الله وقاموا بما يلزمهم مع الله في أي ظرف وفي أي حال بما هو أحب وأطيب، ولم ينازع الأمر أهله ولم يجنحوا إلى الاسترسال مع الأهواء أو التصورات القاصرة الفاسدة التي تنازع العقول كثير الناس، وأنه بهذا التصرف سيغير العالم وسيطلع وسينزل ويحول الأحوال، ثم يتسقسق ويدقدق ويدقدق غيره ويدق ويجلب لنفسه ولغيره مشاكل وآفات وبلايا وعهد ولا نتيجة إلا الأتعاب ومضاعفتها والمشاكل ومكاثرتها. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولو اتبع إرشاد النبوة لكان أقرب إلى الفتوة وإلى أن تكون المرآة صافية مجلوة، وإلى أن يغنم الحياة القصيرة لعمارة الأبد ولعمارة الخلد الدائم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولذا ظهر الجور من ولاة في عهد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وما كان الصحابة بمقصرين عن النصح إذا وجدوا له السبيل، وما فكر أحد منهم أن يعمل ثورة كما يقولون ولا أن يخرج بمظاهرات، ولا أحد من ولا واحد من الصحابة والتابعين تابعيهم بإحسان، كلهم في أوقاتهم حكام جور موجودين، حكام ظلم موجودين فيه موجودين، ولكنهم امتثلوا أمر نبيهم ونفذوا ما أرشدهم إليه ودلهم عليه، فحفظوا علينا هذا الدين وهذا الخير وهذا أحكام هذه الملة وهذا الخيرات، ولو دخلوا في الصراع لانقطعنا السند ولا بقيت معرفة بحقائق الدين ولا بقى له في الأمة، فعليهم رضوان الله وجزاهم عنا خير الجزاء. ويقول عما بلغه عن الزبير بن العوام ذلك الملك في الأمد يكون عند الرجل تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده لتكون محرمة عليه. وهكذا قال عامة الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن قال الإمام أبو حنيفة لا تحل له أختها بتزويج السابقة ولا بمكاتبتها. وذكر رواية ابن أبي شيبة عن سيدنا علي لا يطأ الأخرى حتى يخرج عن ملكه، أما مجرد التزويج وهي في ملكه فهي عرضة لأن ترجع إليه، والمكاتبة يمكن أيضا أن تعجز عن أداء نجوم الكتابة وترجع إليه. يقول لا يطأ الثانية بتزويجها عند الإمام أبي حنيفة ولا بمكاتبتها. و يذكر بعد ذلك أن يصيب الرجل أمدا كانت لأبيه. عن مالك أبلغ أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها، أي بيان لعلة منعها على ابنه أن يقربها أن والده قد مسها، وموطؤة الأب حرام على الولد وعلى ولد الولد وهكذا. واختلفوا في مراد بكشفها، فقال أيضا جمهور أن المراد هو أنه وطئها وجمعها، فبذلك وعلى ذلك جاء مذهب الشافعي وغيره. وقال الإمام أبو حنيفة ولو لم يطأها إذا قد كشفها بملك اليمين ورأى منها ما لا يحل أن يرى من المرأة الأجنبية فقد حرمت على ولده، وقال جمهور لا حتى يطأها، فإن وطئها فحرمت على ولده، وقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط لها في رواية أو فلم أبسط لها في رواية. وهذا قيد مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كما جاء في بعض أقوال المالكية أنه يعد كالدخول عليها إذا قد اختلى بها وألخى الستر وإن لم يطعها. وقال أن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال القاسم عمني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس رجل مرات فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني طوفا هاه القاسم عن ذلك وجعل ذلك محرما. وعن عبد الملك بن مروان وهبها لصاحب له جارية ثم سألوا عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا، فقال عبد الملك لمروان لمروان كان أورع منك وهب لابني جارية، ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. وينتقل إلى ذكر نكاح إماء أهل الكتاب، وهذه الأبواب كلها نقرأها للإطلاع والتعبد لأن الواقع لا يوجد فيه شيء من ملك اليمين ولا من الجواري وما إلى ذلك. رزقنا الله تعظيم شريعته ودينه وحسن متابعة حبيبه وأمينه والاستقامة على منهجه كما يحب الحق تعالى ويرضى به عنا في ظاهر الأمر وبطونه، وكشف الضر عن أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ودفع عنهم شر أهل الحقد والضغينة من الفجار والكفار وأعداء الله ورسوله ظاهرا وباطنا، ولا بلغ أولئك المعادين للحق وسلم مرادا فينا ولا في أحد من أمة حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأرزقنا كمال الاستقامة واتحفنا بالمزايا والمواهب والمنن والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة في جوار ومرافقة عبده المضلل بالغمامة في لطف وعافية من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.